الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنتوقف الليلة على غير المقرر، يعني أن نكمل أحكام الجوار، لكن هناك يعني حدث بلا شك يعني فرض نفسه، يعني ينطبق عليه قول القائل يعني مع بعض التعديل: الجنازة أو الجنازة حارة والميت صنم. فيعني كثير من الضوضاء حصلت نتيجة قضية تحطيم الصنمين لبوذا في أفغانستان كما هو معلوم، فيعني انتزعت حركة طالبان الأضواء في الأيام الأخيرة، فصوبت عيون العالم كله على أفغانستان حاليا وخراسان سابقا في التاريخ الإسلامي. واستنفر علماء الآثار والمؤرخون ومدراء المتاحف العالمية وجامع التحف النادرة، وهذه يعني اليابان وهي أكبر مانح للمعونات في تلك المنطقة طالبت تدخل دول الخليج، وضغطت على قطر، وقطر أرسلت يعني وفدا مدير العام اليونسكو كواشيرو ماتسورا، وهو ياباني بوذي، مدير عام اليونسكو بوذي، يعني طالب وساطة سياسية من بعض البلاد، ومكث مبعوثه، وفي نفس الوقت أيضا كان مبعوث رئيس فرنسا شيراك بيير لفرانس أكثر من 10 أيام يحاول أن يثني عزم طالبان عن يعني قرار هدم التمثالين، وهما تمثالان يعتبران أكبر تمثالين لبوذا في العالم في منطقة باميان بوسط أفغانستان، وقد استغرق بناؤهما 200 سنة، قرنين كاملين بني فيهما هذان التمثالان. تقدمت دول عديدة مثل الهند واليونان بعروض سخية لإنقاذ التمثالين، ومتحف المتروبوليتان في نيويورك تقدم أيضا بعروض سخية يتبرع بها لأجل يعني أخذ هذه التماثيل، وجمعت اليونسكو 45 وزير ثقافة ليتحدثوا عن هذين الصنمين ومحاولة يعني المطالبة والضغط لاستنقاذهما. المؤلم الحقيقة في القضية هو أن والمبكي يعني هو أن أناسا من بني جلدتنا وصل بهم الحال إلى أنهم طالبوا الدول الغربية بتدخل عسكري سريع وحاسم لإنقاذ هذه الحجارة. طبعا تدخل عسكري سيترتب عليه إراقة دماء مسلمة، فالتراث الإسلامي عندهم يعني لا يمكن التهاون فيه، لكن دماء المسلمين هذا شيء أرخص يعني ما يكون. هذه الحقيقة، هذه القضية ما ينبغي أن تمر مرورا عابرا، بل هي كمثيلاتها من القضايا تحتاج إلى وقفة وتأمل وتدبر ومدارسة. على الأقل يكون كلامنا هي وجهة نظر من وجهات النظر، ويسمع الناس يعني صوتا آخر غير تلك الأبواق التي تأتينا عبر الفضاء أو الفضائيات كما يسمونها، وتشوش على الناس وعلى يعني أحكام الإسلام. فبعض الناس قاموا أو أقاموا أنفسهم وكلاء عن الغرب في الدفاع أيضا عن هذا الأمر، وزين بعضهم يعني العبارات، وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والحقيقة أنهم يعني لم يكونوا منصفين على الإطلاق. عمت من صلفت عليه الأضواء في تناول هذه القضية من المنحازين تماما للثقافة الغربية، وإن كانوا في لغة عربية وفي ثوب إسلامي، للأسف الشديد فعلا يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وأقوى دليل على أنهم لم يكونوا منصفين ولم يكونوا ممثلين صادقين لحكم الإسلام في هذه القضية أنهم تجاهلوا تماما أدلة الآخرين، وما أوردوا حديث أبي الهياج الأسدي او حديث علي بن ابي طالب الا فقط في معرض الرد عليه او تاويله او ان ذا كان عشان الاصنام كانت بتعبد فقط. اما في معرض يعني كاي بحث علمي في العالم لابد ان تاتي بادله كل طرف ثم تتكلم عن وجه الدلاله طبعا بعد توثيق الادله ثم يعني تحصل المناظره او المناقشه الترجيح بين هذه الادله والموازنه بينها. فهؤلاء الناس المدسوسون على الفقه الحقيقه فرضوا نوعا من الوصايا على الفتوى الشرعيه واوهموا الناس ان كلامهم الحق الذي لا يقبل الجدال وان اي واحد يخالف اذا رجعي متخلف. احيانا يستعملون كلمه سلفي للتعبير عن مخالفين في سياق الذم والتحقير من يعني اخوانهم المسلمين. الحادث حادث جلل في الحقيقه يحتاج الى ان نتامل الحاله التي وصلت اليها البشريه. هذه الحادثه في حد ذاتها من الوقائع التاريخيه التي تكشف لنا بل يعني التي هي خير شاهد على المدى الذي تردت اليه البشريه في انحطاطها وليس في تحضرها كما يزعمون. ده اقوى شاهد على مدى الانحطاط الذي وصلت اليه البشريه وكيف انها وقعت في هاويه سحيقه من الجهل والكفران. كان ينبغي للجميع ان يعلموا ان لدينا يعني منظومه قيميه، القيم عندنا لنا منظومه قيميه خاصه بنا نستمدها من اسلامنا ومن عقيدتنا ومن ديننا الحنيف الذي نؤمن انه الدين الوحيد الحق وكل الاديان باطله. طبعا القانون الدولي والمنظمات العالميه والعلماء لا يقرون على هذا الكلام، كيف تقول الاسلام دين الحق؟ ده تحجر. لا، نحن نقول ان من شك في هذا ممن ينسب الاسلام لحظه واحده خرج من الاسلام كما تخرج الشعره من العجين او تنسل الشعره من العجين. من شك لحظه واحده ان الاسلام هو الدين الحق وان كل ما عداه باطل وان الاسلام مهيمن على ما عداه من الاديان فلم لا يبقى من المسلمين ولا يبقى عنده ذره من الايمان. الوضع الذي رايناه والذي حصل في الحقيقه يعني اقوى ما او افضل ما او اصدق ما يعبر عنه ان نقولها في جمله واحده، يعني كيف وقع المسلمون في جحر الضب. يعني الى هذا الحد المسلمون دخلوا جحر الضب كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر، يعني منتهى الحرص على تقليد العبد لسيده. والقرده يعني لك تقلد يعني شخصا، لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قيل اليهود والنصارى قال فمن؟ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يبين لنا المأساة التي وصل إليها المسلمون والوضع الذي وصلوا إليه بعد أن دخلوا بفعل جحر الضب. والرسول عليه السلام شبه بجحر الضب لأنه يعني ملتوي وأنه لا يستوعب الضب ولا يستره ولا يفي بحاجته، ومع ذلك يصر المسلمون على أن يتبعوهم في وأن يحصروا أنفسهم في جحر الضب. وقد قال النبي عليه السلام يعني يأتي على الناس زمان يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق ويخون فيه المؤتمن أو الأمين ويؤتمن فيه الخائن وينطق فيه الرويبضة. قيل ومن الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه أحد يعني هذه الحادثة كشفت أو هي أحد أعراض يعني مرض التبعية والانهزامية التي تغلغلت في قلوب كثير من المسلمين. وهي تذكرنا بقول ابن خلدون رحمه الله تعالى حينما تكلم عن أن المغلوب مولع دائما بتقليد الغالب. المغلوب مولع دائما بتقليد الغالب، واضح. وتكلم عن أمارات التشبه المسلمين في الأندلس في ذلك الوقت بالأسبان أو بالكفار إلى أن قال وذلك من أمارات أو علامات الاستيلاء. فهو تنبأ بسقوط الأندلس وكان عمدته في ذلك أنه رأى المسلمين بدأوا يقلدون الكفار فعد ذلك من أمارات الاستيلاء وأن هذا سينتهي بهم في النهاية إلى أن يذوبوا في هذه الأمة التي يعني يقلدونها. موضوع التماثيل هو بالحقيقة يعني مش عايزين نقول رب ضرة النافعة لأنها إن شاء الله ليست ضرة، لكن يعني لابد مثل هذه الأحداث يعني قد تكون نعمة من الله سبحانه وتعالى أنها تلفت نظر الناس إلى أمور مهمة جدا. لأن موضوع التماثيل في حد ذاتها حكم الشرع فيها هذا مما ينبغي أن يشاع العلم بحكمه بين المسلمين، لأننا نرى من المسلمين من يزين بيته بالتماثيل، سواء في مدخل البيت او الفيلا او في داخل الحجرات توضع تماثيل بقصد الزينة، وهذه شائعة يعني في مجتمعاتنا. فهذا الامر ايضا يؤكد يعني ضرورة الوقوف على هذا الامر. تكلمنا مرارا من قبل على يعني الموضوع علاقة المسلمين بالغرب او الكفار عموما. هو الغرب لما استنفر كل العالم الغربي علينا وحصل ما حصل، الان جاء الدور ليستنفر العالم الشرقي الوثني عابد الاوثان على المسلمين ايضا. فالحقيقة يعني ما زلنا نؤكد الحقيقة التي ينبغي ان يفقهها كل مسلم، وهو ان التفسير الوحيد الصحيح للتاريخ هو انه صراع بين الاسلام والكفر. كل التاريخ من لدن ادم الى ان تقوم الساعة كله بيدور حول هذا المحور. صحيح يعني يأخذ صورا اخرى، لكن هذا هو الحقيقة وهذا هو جوهر هذا الصراع، انه صراع بين الاسلام وبين الكفر. الاسلام الذي جاء به جميع الانبياء من لدن ادم عليه السلام الى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وبين الكفر بكل الوانه واطيافه ويعني اتجاهاته. فنحن الان نعيش في عصر ما يسمى بالعولمة، وتواضع الناس في هذا النظام العالمي الجديد والذي رسمت ملامحه وبكل صلف وبكل استبداد امريكا، والذي يهدف الى توطيد دعائم الود والتفاهم والسلام والاخوة الانسانية او الاخوة الحمارية كما يعني اريد ان اقول. يعني انه مقصود من هذا هذه الامور اللي يعني ان توضد دعائم الود والتفاهم بين الحمار وراكبه. دي نظرة امريكا للعالم، تكون في يعني تفاهم وود بين الحمار وبين من يركبه. هذه نظرة امريكا للعالم عموما وللعالم الاسلامي للاسف على وجه الخصوص. فهذا الناس صاروا كلهم يتنفسون هذا الهواء المسمم، ولذلك لا نحس بهذا التسمم الا اذا فتحت نافذة الى الهواء النقي يهب علينا من عصور الاسلام الاولى ومن الكتاب ومن السنة، حتى نشعر بالسموم التي يعني نتنسمها ونتنفسها. فهم تواضعوا الان على جملة من المفاهيم قدسوها تقديسا وشنوا الحملات الشرسة على كل من يخالف هذه المفاهيم. هذا بمنتهى البساطة طبعا لا يلزم المسلمين. لماذا؟ لأنه لا يمثل لنا أي مرجعية، لا يمثل المسلمين أي نوع من المرجعية، كما سنزيد هذا الأمر تفصيلا إن شاء الله تعالى. موضوع المقايضة تتنازل لي عن شيء من عقيدتك ويتنازل لك عن شيء من عقيدتي، طبعا هذا المنطق موجود لكن موجود ومحتمل وجوده ولا بأس من وجوده، لكن بين الأديان الباطلة بعضها مع بعض كل واحد ينازك حتى يلتقي الجميع في منتصف الطريق. أما المسلمون فلا يمكن أبدا أن يقبلوا هذا المبدأ، التنازل عن مبدأ موقف الإسلام من الأصنام، هذا غير قابل على الإطلاق للتحوير أو المغالطة. ونحن سبق أن ناقشنا هذا في تفسير سورة الكافرون، وكيف جاء الرد حاسما لأطماع يعني هؤلاء الكافرين. فموضوع التنازل لي وأتنازل لك بحجة الأعراف الدولية والقانون الدولي والتراث الإنساني إلى آخر هذا الكلام، هذا يعني يسري بينهم وهم عندهم قابلية للتنازل إلى أبعد مدى، حتى لو خلعوا دينهم بالكلية كما حصل من الغرب مع النصرانية، وإن لم يخلعوا ثوب التعصب والحقد الأعمى على المسلمين، لكن يستثنى الدين الحق. الدين الحق غير قابل على الإطلاق لأن يدخل في هذه المقايضة. كما يعني قلت يعني هذه الحادثة كشفت يعني عن يعني المدى الذي وصلت إليه البشرية من الانحطاط والتدهور، وتثبت أن المسلمين بالفعل هم أرقى الأمم على الإطلاق. المسلمون الموحدون هم أرقى الأمم، أقصد المسلمون الذين هم موحدون طبعا، لأن كل المسلمين الحمد لله موحدون. فنحن المسلمين أرقى الأمم على الإطلاق وأعقل الأمم، كما قال شيخ الإسلام تيمية لا توجد أمة على الإطلاق في عقل المسلمين. صحيح هناك تخلف في النواحي المادية وغير ذلك وهذه قضية أخرى، لكن في جوهر الحياة والغاية من الحياة وهي عبودية الله سبحانه وتعالى لا يوجد على الإطلاق أمة ترتقي إلى مستوى هذا الدين العظيم. أما موضوع القانون الدولي وهذه العبارات التي يطلقونها فنحن ما ننخدع بها، القانون الدولي والأعراف الدولية والتقاليد مش عارف الإيه، والذنب هذه وحشية وبربرية، ان التماثيل دي ابداع وفن وتراث انساني الى اخر هذا الكلام. نقول يعني الم نفس هؤلاء الناس الم يدافعوا عن سلمان رشدي من قبل بحجة الابداع، وان سلمان رشدي ده حرية الكاتب في ان يعبر عن ما شاء، في حين نفس الغرب ونفس بريطانيا التي خرج منها هذا الخبيث هي نفسها لما رفع المسلمون قضية في القضاء البريطاني تطالب بمحاكمته طبقا للقانون الانجليزي، قالوا لا، القانون الانجليزي فقط يحمي الملكة، فقط نظام الملكة، الملكة محدش يسب الملكة وإلا يعاقب ويجرم، أما مع ذلك لا، القانون لا يحميها. فيعني فالشاهد يعني أن هذا من إيه، من تسمية الأشياء بغير مسميتها واللعب بالإصطلاحات وإظهار الباطل في صورة الحق كالحواء تماما، والحق في صورة الباطل عن طريق إضفاء أسماء منفرة أو أسماء جذابة كتسمية هذه الأشياء يعني إبداعا أو فنا جميلا أو رقيا أو تحضرا إلى آخر هذه يعني الأشياء. في عقيدتنا باختصار شديد تعظيم التماثيل وعبادتها من دون الله هو قمة الانحطاط البشري، ويعني وهل هذا فيه نقاش عند أي عقل أن إنسان يصنع التماثيل بيده ثم يعبدها وهو أكمل منها وهو أكمل منها وأعقل منها؟ يقول الله تبارك وتعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فكما قلت يعني موضوع المنظومة القيم والمبادئ التي عندنا نحن المسلمين تختلف تماما عن عما هي عند الغرب وعند الشرق بكل وضوح. فما نقدرش نطلق على كل كلمة يعني الإسلام بيعمل نوع من الفلترة يعني أو الترشيح بالتراث، مش كل التراث الإسلامي يقبله. الإسلام لما دخل وأشرق نوره في ربوع الأرض كلها في العالم القديم يعني حصل نوع من الترشيح والفرز لهذا التراث في كل بلد دخلها وصبغها بصبغة دين الحق وألغى ما يتعارض مع عقيدته وشريعته. فيعني ما يلهج به بعض هؤلاء الناس كل شوية بيتكلموا يقول ويحطوا الجملة دي باستمرار قاسم مشترك بين كل المقالات التي نشرت تقريبا: هذه التماثيل موجودة قبل أن يدخل الإسلام هذه البلاد، كأن ده يعطيها حق الأقدمية وأن لها أقدمية فينبغي أن تحترم. هو أنتوا ناسين الإسلام ده إيه؟ الإسلام دي الناسخ لكل ما عدا الأديان السماوية، فما بالك بالأديان الوثنية الأرضية؟ ما تدرون ما الإسلام؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فتنبهوا لكده ولو كره المشركون، يعني هذا موقف الطبيعي أنهم يكرهون ذلك، واضح؟ فيعني الموضوع التراث البشري واحترام عقائد الآخرين، يعني مثلا لو عثر على صليب عمره 1300 سنة مثلا، هل نقول هذا تراث بشري ينبغي أن نحافظ عليه، أم أن هذا مثلا يعني رمز من رموز الكفر والتكذيب لله ولرسول الله والشرك إلى آخره، نقول هذا تراث بشري؟ إذا لا تجزئوا، لو أنتم تحترموا بقى العقائد الآخرين يبقى لا تذبحوا البقر، لأن الهندوس هيغضبوا، الهندوس سيغارون على آلهتهم ويمنعون ذبح البقر لأن هذه آلهتهم وهي أفضل من أمهم، كما كان غاندي يدافع عن البقر وينشد في ذلك يعني كثيرا من الكلام. فراعوا شعور الهندوس لأنهم يعني يعبدون البقر، فالمفروض ما حدش يذبح البقر عشان التراث البشري وال ده مش تراث يعني ده أهم عندهم من التراث، ده الإله نفسه ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا تقتلوا الفيران، لأنك في شرق آسيا من يعبدون الفيران، ويجلس الرجل يأكل، معلش الكلام مقزز بس هنعمل إيه الضرورة؟ يعني لو واحد قاعد يأكل كما رأى أحد الإخوة هذا المشهد قاعدين يأكلوا في فتحات عامة ويأكل الرز مثلا والأشياء دي والفار بيطلع على الطبق ويطلع فوق راسه ولا يعني لا يمسه بسوء لأن ده إله عنده، يقيمون معابد من رخام الأبيض حتى تعبد فيها الفيران، فبرضه في داعي لأكل الفيران وهذه الأشياء، لأن ده عدم احترام لتراث الآخرين والمفروض نحترم. ومع يعني احترام مهم جدا في هذه المسألة وهو كلمة الإسلام يحترم الأديان الأخرى، لا، الإسلام لا يمكن يحترم الأديان الأخرى أبدا. الإسلام يحفظ لأهل الأديان حقوقهم التي شرعها الله سبحانه وتعالى، واضح؟ أما أن يحترم، فلو احترم الإسلام أديان أخرى معناها هدم الإسلام، ده بيهدم نفسه. يحترم الأديان الأخرى التي تخالفه والتي تصف أنه باطل وأنه كذا وكذا والتي تدعو إلى الشرك إلى آخره. فموضوع الإسلام يحترم ده من التجاوز في التعبير، لا، الإسلام يحترم حقوق أهل الأديان الأخرى التي شرعها لهم الله سبحانه وتعالى. يقول بعض الكاتبين أخبرني وهي مقالة في مجلة العصر، أخبرني أحد العلماء قال قرأت في سيرة صلاح الدين الأيوبي لابن شداد، قال ملك الإنجليز في رسالة لصلاح الدين، وأما الصليب، الصليب طبعا ده بيزعمون المسيح والعياذ بالله صلب عليه، فأخذوا غنمه صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، فبعت ملك الإنجليز يخاطب صلاح الدين يقول له وأما الصليب فهو خشبة عندكم، عندكم معشر المسلمين ده حتة خشبة ملوش قيمة، أما الصليب فهو خشبة عندكم لا مقدار له، وهو عندنا عظيم فليمن به السلطان علينا، مش هتخسر حاجة، زي ما قالوا دلوقتي برضو اقطعوها وبعتوها للبلاد التانية وهيدوكوا فلوس إلى آخره. يعني يقول الملك وأما الصليب فهو خشبة عندكم لا مقدار له، وهو عندنا عظيم فليمن به السلطان علينا، فأجابه صلاح الدين رحمه الله وأما الصليب فهلاكه عندنا قربة عظيمة لا يجوز لنا أن نفرط فيها إلا لمصلحة راجعة إلى الإسلام هي أوفى منها. فيعني ما كان ذا قيمة تاريخية أو روحية أو عقدية عند أهل الشرك ليس بالضرورة يكون ذا قيمة لدى أهل التوحيد والإسلام، والعكس بالعكس. فالمسلم الفلسطيني الغارق في دمائه على يد علج يهودي هو في نظر قاتله لا يسوي الرصاصة التي رمي بها، رغم أن هدم بيت الله حجرا حجرا أهون على الله من سفك دم امرئ مسلم، كما يعني جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فنفس الشيء صنم بوذا لدى المشركين كالبوذا النيل أو غيرهم هو أثر تاريخي وقيمة تراثية، لكن عند المسلمين لا يعد أن يكون صنما حجريا عبده من دون الله من لا خلاق لهم في الآخرة، وحقه أن يفعل به ما فعل بإخوانه من قبل فيضحى به على اسم الله، ويعني ويقال ما قاله أكرم البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يهدم الأصنام بيده، جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فإن اعترض معترض قلنا له ما قاله الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فاسألوهم إن كانوا ينطقون، لماذا لم يدفع عن نفسه لما هو إله بيعبد والناس بتعطيه هذه القيمة، فلماذا لم يدفع عن نفسه البارود والمدافع وهذه الأشياء؟ فيخرج يعني من يسمون أنفسهم بالمستنيرين وهم في ظلامهم يعمهون، والعالمانيين وهم في جهلهم سادرون. يقول أحد هؤلاء للأسف شديد يقول شك أحد قوات طالبان في صلاته في منزله، زعلان وبيشتكي بيقول أنا جاي مرة واحد من قوات طالبان زارني في منزلي وصلى، فشك بعد ذلك في الصلاة وأعاد الصلاة بعد ذلك، لماذا؟ لأن منزلي به أصنام. بيحكيين ذا إنسان متخلف، تصور ده شك في الصلاة، شك لما صلى في البيت عندي وعرف إن في تماثيل في الحجرة أعاد الصلاة بعد ذلك خارج البيت يعني. فبيتكلم بحكاية ده إنسان مخلوق مثلا جاي من كوكب تاني، شيء عجيب، إيه الإنسان الغريب ده إنه شك؟ تصور بيقول لهم تصوروا واحد من طالبان شك أو قوات طالبان شك في صلاته في منزلي لأن به أصناما، قالها بنبرة استنكار. طب يمكن هو ماله يعني محترق ليه كده على الصنم؟ هو كان فيهم بوذا، كان واحد من الأصنام دي؟ يعني إذا تأملنا الشجرة التي بويع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة رضوان، وهي شجرة بلا شك ذات بعد تاريخي حقيقي، كيف خاف عمر رضي الله تعالى عنه أن تكون ذريعة إلى الشرك فاقتلعها من جذورها، فكيف ببوذا المعبود من دون الله؟ فبعد أن كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار، صرنا نرى الأصنام من حجر فنرفعها لنرضي بعدها الكفار. الحقيقة يعني لن نفيد في أمور هي معلومة لديكم بالضرورة طبعا، أن الإسلام هو دين التوحيد وأنه عدو الأصنام، هذا معلوم من الدين بالضرورة. يقول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طبعا حينما نقول الإسلام فما نقصد فقط رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما الإسلام الدين الوحيد الذي نزل من السماء على جميع الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. جاء خاتم الرسل والنبيين صلى الله عليه وسلم، فنشر الله به التوحيد وأعلى مناره وذك بها حصون الشرك واقتلع آثاره. ثم إن الأمر يعني ازداد الإسلام غربة يوما بعد يوم، إلى أن يعني صارت قطعيات الدين وقطعيات التوحيد محل نقاش وسؤال عند كثير من الجهلة، مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا يعني كما بدأ. فيعني نقول ما قاله بعض العلماء الأفاضل، قال: ما يشك صبيان التوحيد، صبيان أهل التوحيد وأطفالهم، بأن مثل هذا العلم العمل من أعظم القربات وأجل الطاعات، وهو ما بعثت له الأنبياء وأرسلت يعني الرسل. وما كنا نظن أن يأتي زمان نحتاج إلى أن نثبت بالأدلة أن هدم الأوثان والأصنام وأوكار الشرك من أعظم واجبات الدين، ولكننا في زمن أتى بالعجائب. يقول الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. احتاط الإسلام أشد الاحتياط لقضية التوحيد كما تكلمنا على هذا مرارا من قبله. وتواترت النصوص الصحيحة الصريحة على تحريم عمل التماثيل ذوات الأرواح مطلقا، وقد حكى الإجماع على تحريم ذلك غير واحد من العلماء. نذكر الأدلة بسرعة، منها ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. كلمة الصور تشمل فيما تشمل، بل أولى شيء أن يدخل في الصور هو الإيه؟ التمثال. الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وفي الصحيحين أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وفيهما أيضا عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها. فقال له: أدن مني فدنا منه. ثم قال: أدن مني فدنا منه، حتى وضع يده على رأسه. قال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. وقال: إن كنت لابد فلا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. وما لا نفس له يعني ما لا روح فيه. وفي الصحيحين أيضا عن أم المؤمنة عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله. وفي صحيح البخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصور. وفيهما أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وفيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا حبة، فليخلقوا ذرة، فليخلقوا شعيرة. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت، ونهى أن يصنع ذلك، رواه الترمذي وصححه. وروى أيضا الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار يوم القيامة، أو تخرج عنق من النار يوم القيامة لها عينان تبصران، وأذنان تسمعان، ولسان ينطق يقول: إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. وروى الإمام أحمد من حديث عاصم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة وممثل من الممثلين. ممثل هنا معناه مش معنى الطارئ الآن، لكن معناه صانع التماثيل وممثل من الممثلين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير. وفي حديث أبي طلحة لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وعن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه خطب الناس فذكر في خطبته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم 7 أشياء وذكر منها التصاوير. طبعا هذه الأحاديث دلالتها ظاهرة جدا على تحريم صور ذوات الأرواح بكافة أشكالها، وعلى أن ذلك من الكبائر. فلعن المصور بيان أنه أشد الناس عذابا يوم القيامة وأنه من أظلم الناس، والنهي عن ذلك، وبيان أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تمثال أو صورة. ونادر أن نجد مثل هذا الوعيد يعني يتحقق في محرم من المحرمات. يقول الإمام النووي رحمه الله: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم. حيوان يعني الذي فيه روح. تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر، لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث. إذن نلاحظ أيضا من هذه النصوص أن التحريم أتى عاما، لم يستثنى فيه شيء، ولم يفرق فيه بين تمثال وآخر، فلم يفرق بين هل هو تمثال يعبد أم لا يعبد، أو تمثال مأخوذ للزينة، أو تمثال لحفظ التراث وأنه السجل البشري الذي يقيد عليه تاريخ الأمم إلى آخره، أو كان التمثال صغيرا أم كبيرا، حديثا أم قديما. فيلاحظ في الحديث أنه جاءت فيها صيغ العموم، عموم بكل أشكاله، مثلا عموم اللفظي في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صور صورة، ومن هذه من صيغ العموم، وقوله كل مصور في النار، وكل صيغة عموم، وقوله لا تدع صورة إلا صمتها، لا تدع إلا، وصورة طبعا نكر في سياق النفي فتفيد أيضا العموم. وقول النبي عليه السلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، فأل هنا في قول المصورون للاستغراق فتفيد العموم. فإذا الشريعة تحرم التماثيل أيا كان نوعها، أيا كان نوعها، سواء اتخذت للعبادة أو كانت لا تعبد إلى آخره. هذا من حيث العموم اللفظي في الأحاديث. أما العموم المعنوي فإن الأحاديث تتناول كافة الأشكال التماثيل والتصوير بمعناها ومعقولها، فتشملها علة التحريم. أما علة التحريم فأولا أن اتخاذ الأصنام والتماثيل ذريعة لعبادتها من دون الله تبارك وتعالى، وطريق للغلو فيها وتعظيمها، وهذا ما الذي وقع بالفعل، أن هذا كان أول ذريعة لوقوع الشرك في بني آدم، كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تبارك وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم. ده نفس المنطق اللي بيكلموا به دلوقتي. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقال ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت، عبدت هذه التماثيل. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد، ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول: ألا فليتبع كل أناس ما كانوا يعبدونه. والحديث بالمعنى، فيمثل لصاحب الصليب صليبه، ولصاحب التصاوير تصاويره، ولصاحب النار ناره، فيتبعون ما كانوا يعبدون. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. يقول الإمام ابن القيم وقال غير واحد من السلف: كان هؤلاء قوما صالحين في قوم نوح عليه السلام، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. فيعني هؤلاء القوم كما يقول يعني بعض العلماء اجتمع فيهم الفتنتان، فتنة التماثيل وفتنة القبور، ونفس الفتنتان جمعهما النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، فذكرت لها ما رأت فيها من الصور او للرسول عليه السلام ذكرت له ذلك، فقال عليه السلام: اولئك قوم اذا مات فيهم العبد الصالح او الرجل الصالح بنوا على قبره منزلا وصوروا فيه تلك الصور، اولئك شرار الخلق عند الله تعالى. وايضا عن مجاهد في قوله تعالى: افرايتم اللات والعزى قال كان يلت له مستويق، فكان اللات رجلا صالحا يلت له مستويق فمات فعكفوا على قبره. وكذلك قال ابو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. فيعني تعظيم القبور واتخاذ التماثيل كان بلا شك هو الذريعه الى يعني عبادتها من دون الله. يقول الامام ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى: والذي اوجب النهي عنه في شرعنا والله اعلم ما كانت العرب عليه من عبادة الأوثان والأصنام، فكانوا يصورون ويعبدون، فقطع الله الذريعة وحمى الباب. فإن قيل فقد قال حين ذم الصور وعملها من الصحيح قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صور صورة عذبه الله حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وفي رواية: الذين يشبهون بخلق الله. فعلل بغير ما زعمتم، يعني العلة علة أخرى هي مضاهاة خلق الله. قلنا نهى عن الصورة وذكر علة التشبيه بخلق الله وفيها زيادة علة عبادتها من دون الله، فنبه على أن نفس عملها معصية، فما ظنك بعبادتها؟ وقد ورد في كتب التفسير شأن يغوث ويعوق ونسر، وأنهم كانوا أناسا ثم صوروا بعد موتهم وعبدوا. يقول الإمام ابن عربي رحمه الله تعالى: وقد شهدت بثغر الإسكندرية إذا مات منهم ميت صوروه من خشب في أحسن صورة، وأجلسوه في موضعه من بيته، وكسوه بزته إن كان رجلا وحليتها إن كانت امرأة، وأغلقوا عليه الباب، فإذا أصاب أحدا منهم كرب أو تجدد له مكروه فتح الباب عليه وجلس عنده يبكي ويناديه بكان وكان حتى يكسر ثورة حزنه بإهراق دموعه، ثم يغلق الباب عليه وينصرف عنه، وإن تمادى بهم الزمان يعبدوها من جملة الأصنام والأوثان. إذن العلة الأولى هي سد الذريعة إلى عبادتها من دون الله. العلة الثانية أن فيها مضاهاة لخلق الله تعالى. فالجماعة اللي بيتكلموا في الفضائيات دول وفي المجلات وهذه الجرائد يعني إما أنهم جهلة وإما أنهم مدلسون، لأنهم يخفون الحقيقة. هم بيدلسوا في الكلام، كلام كثير جدا في الحقيقة قيل يشكك في نزاهة هؤلاء الناس أو كثير منهم يعني. فهم يركزوا على إيه؟ إن الناس ترقت دلوقتي والعقيدة راسخة ولا يضرها وجود التماثيل أن كذا وكذا إلى آخر هذا الكلام. فنقول: هل العلة فقط هي سد ذريعة عبادتها؟ لا، ده في علة أخرى ما زالت قائمة، وهي علة إيه؟ مضاهاة خلق الله. لأنه كما يحرم على المخلوق أن يشبه الله بالمخلوق، فكذلك يحرم على المخلوق أن يتشبه بفعل من أفعال الخالق سبحانه وتعالى. واضح؟ فلا نشبه الله بخلقه ولا يتشبه المخلوق بفعل هو من خصائص الخالق وهو التصوير والخلق يعني فهنا فيه مضاهاة لخلق الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث: الذين يضاهون بخلق الله، وقال: الذين يشبهون أو يشبهون بخلق الله. ويقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. وأيضا في الحديث: كلف أن ينفخ فيها الروح، كلف على سبيل التعزيز له أن ينفخ فيها الروح. إذن هذه العلة ظاهرة ثابتة لا تنسخ. هل هذه العلة تنسخ؟ علة ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان ولا بتغير حجم التماثيل والتصوير واختلافها. يقول الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: وقد تظاهرت دلائل الشريعة على المنع من التصوير والصور، ولقد أبعد غاية البعد من قال إن ذلك محمول على الكراهة، وإن هذا التجديد كان في ذلك الزمان لقرب العهد من الأوثان، وهذا الزمان حيث انتشر الإسلام وتمهدت قواعده لا يساويه في هذا المعنى، فلا يساويه في هذا التجديد. هذا أو معناه. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله: وهذا عندنا باطل قطعا، لأنه قد ورد في الأحاديث الإخبار عن أمر الآخرة بعذاب المصورين، فإنهم يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وهذه علة مخالفة لما قاله هذا القائل، وقد صرح بذلك في قوله: المشبهون بخلق الله. وهذه علة عامة مستقلة مناسبة لا تخص زمانا دون زمان، وليس لنا أن نتصرف في النصوص المتظاهرة المتضافرة بمعنى خيالي يمكن ألا يكون هو المراد مع اقتضاء التعليل بغيره، وهو التشبيه بخلق الله تبارك وتعالى. علة أخرى أن في اتخاذ التماثيل يعني تشبها بالمشركين وعباد الأوثان، وقد ثبت في السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. أيضا علة أخرى أنها مانعة من دخول الملائكة، وأن هؤلاء المتفيهقون بإيه الحل في هذا الموضوع؟ الرسول عليه السلام يقول: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير، فهذا عام. وإذا هذه العلة تدل على أن كافة التماثيل تدخل في هذا الحكم، وإن كانت متخذة للعبادة فطبعا ألا تدخل التماثيل يكون من باب أولى مع وجود العلل الأخرى. إذن هي محرمة على كل حال. أيضا إذا تأملنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن هذا التحريم عام وشامل لجميع أشكال التماثيل. أما ما اتخذ من أجل العبادة من دون الله فلا شك أنه قد تواترت الأحاديث في هدمه ومحوه وإزالته وأمره صلى الله عليه وسلم بذلك. أما ما لا يتخذ العبادة فقد روى الترمذي وصححه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: إني كنت أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه، إلا أنه كان في باب البيت تمثال الرجال، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي بالباب فليقطع فليصير إيه كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع ويجعل منه وسادتان منتذبتان يوطآن، ومر بالكلب فيخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما يعني جاء في الحديث. هل التمثال الذي كان في البيت هل هذا كان يتخذ العبادة؟ معاذ الله، هذا مستحيل. ومع ذلك أمره جبريل بأن يزيله. كذلك أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة القرام الذي فيه تصوير وهذا كهذا القرام، فهل هذا كان يتخذ العبادة؟ طبعا لا. الأمر يعني أخطر من ذلك، وهو يعني أن الإسلام يعني هو معروف تمام الإسلام عدو الأوثان وعدو الأصنام. يقول الله تبارك وتعالى: إنما الأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فداخل فيها الإيه؟ الأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ومرنا يعني باجتنابه. نتأمل يعني القرآن الكريم، وللأسف الشديد كل هذه الأدلة من القرآن أو من السنة بنوعيها القولية أو الفعلية أو التقريرية، ثم يأتي أيضا الدليل الآخر وهو واقع المسلمين والتاريخ الذي يحاولون أن يزوروه هؤلاء المخادعون المدلسون. الغريب أنهم يتكلموا بيجيبوش تلت أي شيء من هذه الأشياء، محدش منه أبدا يجيب لأ أحاديث ولا آيات ولا إلا لماما كده عشان التأويل بس، يأتي بقى في سياق التأويل من في سياق أدلة الفريق الأول، أدلة الفريق الثاني لا، إنما من أجل إخضاعها لأهوائهم يعني وأغراضهم. نتأمل قول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه السلام، ماذا قال؟ وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فراغ إلى آلهتهم فقال: ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين. فإبراهيم عليه السلام ما كان له أتباع يعني كثيرون، ولا وكان غريبا في قومه، ومع ذلك قام بتحديهم بتكسير هذه الآلهة وهذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله. والله سبحانه وتعالى قال لنا إيه؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. يعني لنا أسوة حسنة في إبراهيم في هذه الأشياء التي ذكرناها من مباينة الكفار ومعاداتهم وترك موالاتهم، إلا في قوله لأبيه لأستغفرن لك فإنه لا أسوة لكم في هذا. فاستثناء هذا الأمر وحده دليل على أنه أسوة فيما عدا ذلك، فيؤخذ منه مشروعية تكثير هذه يعني الأصنام. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. يقول الله تبارك وتعالى أيضا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وفي صحيح البخاري وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 صنما، وفي رواية نصبا، فجعل يطعنها بعود في يده وجعل يقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يقول القرطبي في هذه الآية: دليل على كسر نصب الأوثان إذا غلب عليهم، إذا غلب عليهم أو إذا غلب عليهم، بمعنى أمر مهم جدا ونحن نقر به، وهو أن تكسير هذه الأوثان مرتبط بإيه؟ بفقه الأمر المعروف والنهي عن المنكر. يعني هو مشروط، وستلاحظون كلام العلماء فانتبهوا واستصحبوا هذا، دايما العلماء كلامهم بيشترط قوة الموضوع إيه؟ التمكين، التمكين والغلب، بدليل أن الرسول عليه السلام نفسه في المرحلة المكية يعني كانت الأصنام حول الكعبة وما أزالها، لكن حينما دخلها فاتحا كسر هذه الأصنام، فعنصر التمكين هنا طبعا لابد أن يؤخذ في الاعتبار. يقول الله تبارك وتعالى أيضا في قصة موسى عليه السلام في شأن العجل الذي اتخذه قومه، يعني إلها من دون الله، قال تعالى: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. فهكذا فعل موسى أيضا مع عجل السامري، مع أن الله سبحانه وتعالى قال عن الأنبياء ومنهم موسى عليه السلام قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فمن هنا نستدل بفعل موسى عليه السلام، لماذا؟ لأننا أمرنا، لأن قدوتنا أمر بالاقتداء بهم، فأمر القدوة هو أمر لأتباعه كما تكلمنا عن ذلك من قبل. وقد تواتر هدم النبي عليه الصلاة والسلام لأصنام الجاهلية يعني بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام. فذكرنا آنفا كيف أن الرسول عليه السلام كان يعني يشير للأصنام ويطعنها ويكسرها حينما دخل مكة فاتحة، جاء في صحيح البخاري ومسلم: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة كان حول الكعبة 360 صنما، فجعل يطعنها بالقوس ويقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، والأصنام جعلت تخر وتتساقط على وجهها. أيضا في الصحيحين أن الرسول عليه السلام بعث جرير بن عبد الله البجلي مع سرية لكسر صنم ذي الخلصة في اليمن. وروى النسائي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث خالد بن الوليد إلى نخلة لهدم العزة، ومعروف القصة في ذلك. وبعث النبي عليه السلام المغيرة بن شعبة وأبا سفيان بن حرب إلى الطائف لهدم اللات. وروى ابن سعد أن النبي عليه السلام بعث علي بن أبي طالب إلى الفلس وهو صنم طيء لهدمه. وروى ابن سعد أنه أيضا بعث، وانتبه جدا لهذا الأمر، رسول الله بعث عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى سواع لكسره، يعني عمرو بن العاص الذي يفتري عليه المفترون ولا يستحيون من الله، يدعو أن عمرو بن العاص أقر رأى الأصنام وأقرها، واضح ممكن يكون رآها وما استطاع هدمها باحتمال آخر، لكن أن يرى ما يقدر على كسره من الأصنام والأوثان ولا يفعل، كيف يظن هذا بعمرو بن العاص رضي الله عنه الذي قال فيه النبي عليه السلام: ابن العاص مؤمنان عمرو وهشام، ابن العاص مؤمنان عمرو وهشام رضي الله تعالى عنهما. بل ذهب بعضهم إلى الافتراء على عمرو، يقول لك إن عمرو بن العاص صك عملة على أحد وجهي الصليب، عمرو بن العاص يصك عملة على في أحد وجهي الصليب. اللهم استعان، كان أيامه فيه على العولمة. كذلك روى ابن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث الطفيل بن عمرو إلى ذي الكفين وهو صنم دوس لتحريقه. وروى ابن سعد أنه عليه الصلاة والسلام بعث سعد بن زيد الأشهلي إلى المشلل لهدم مناة. فهل كان الرسول وأصحابه يدمرون الآثار ويهدمون الحضارة والتراث الإنساني، أم كانوا ينظفون العقول ويغسلون القلوب من أوضار الشرك ونجس ورجس يعني الوثنية؟ وفي صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله بأي شيء أرسلك الله؟ قال: بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله ولا يشرك به شيئا. بما أرسلك؟ قال: بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وهذا هو الشهد وكسر الأوثان. وكان النبي عليه السلام يوصي أصحابه بذلك. فعن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: إن كانت ملونة، كانت صورة يعني لوحة يعني ملونة، فطمسها بوضع لون آخر يزيل معالمها، وإن كانت تمثالا فإنه يقطع رأسه. ثم قال: وظاهر الحديث عام، سواء كانت تعبد أم لا. هناك رواية أخرى لحديث أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. عند أحمد بلفظ: وأن أطمس كل صنم، وأن أطمس كل صنم. وفي رواية أخرى أيضا عند أحمد: وأن تلطخ كل صنم. وجاء الوعيد الشديد لمن نصب الأصنام والأوثان، كما حدث للطاغية عمرو بن لحي الخزاعي إمام الشرك والوثنية في قريش. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في المناقب في باب قصة خزاعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، يعني أمعاءه في النار، وكان أول من سيب السوائل. قال ابن كثير: عمرو بن لحي أحد رؤوس خزاعة، وكان أول من غير دين إبراهيم فأدخل من غير دين إبراهيم عليه السلام فأدخل الأصنام إلى الحجاز. يعني الأدلة كثيرة على كما قلنا من السنة الفعلية والسنة العملية وسرايا النبي صلى الله عليه وسلم التي أرسلها لكسر هذه الأصنام. ومعروف أن العزة واللات ومنات الثالثة هي أعظم أصنام العرب، كما قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى. ومع ذلك مع أنها معظمة جدا عند العرب، لم يكترث ولم يبالي أن تجتمع عليه العرب بأجمعها، فجعلها كلها جذاذا ولم يدع منها شيئا. وروى البخاري في مغازيه قال: قال جرير ابن عبد الله رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان متعبا وحزينا من وجود هذا الصنم الذي يعبد من دون الله، ألا تريحني من ذي الخلصة؟ قال: فنفرت في 150 راكبة فكسرناه. إلى آخر الحديث. أيضا ثقيف لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدع لهم الطاغية صنمهم اللات لا يهدمها 3 سنين، ألح الرسول صلى الله عليه وسلم أجل هدم الصنم 3 سنين فأبى، فما برحوا يسألونه سنة سنة ويأبى عليه. طب سيبها سنة، طب سيبها سنتين، فيحاولون أن يلحوا على أن يؤجل يعني تحطيمها سنة سنة ويأبى عليه، حتى سألوه شهرا واحدا، ترك شهرا واحدا، فأبى أن يدعها. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما يهدمانها فهدماها في مشهد عظيم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في فقه هذه القصة في زاد المعاد، يقول: ومنها من حكم أو فوائد هذه القصة هدم مواضع الشرك التي تتخذ بيوتا للطواغيت، وهدمها أحب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأنفع للإسلام والمسلمين من هدم الحانات والمواخير. وهذا حال المشاهد المبنية على القبور التي تعبد من دون الله ويشرك بأربابها مع الله، لا يحل إبقاؤها في الإسلام ويجب هدمها. فإذا يعني رسولنا صلى الله عليه وسلم أيضا يعني هو محطم الأوثان والتماثيل. وفي الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متسترة بقرام فيه صورة فتلون وجهه فهتكته، ثم قال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله. وروى ابن أبي شيبة عن أسامة رضي الله عنه قال: دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فرأيت في البيت صورة فأمرني فأتيته بدلو من الماء فجعل يضرب تلك الصورة ويقول: قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون. ولم يصلي النبي عليه السلام داخل الكعبة إلا بعد أن أزيلت منها هذه الصور، واضح؟ فيعني هذا الشخص المستنير المثقف اللي بيشتكي ان احد قوات طالبان صلى في بيته وبعدين اعاد الصلاة وشك صحتها لان كان فيه تماثيل في الحجرة بعد ما اكتشف الامر في صيغة التهكم والتحقير، ودايما بيتكلموا معنا باستعلاء، ويوم يقولوا كلمة سلفية بالايه بالاحتقار والازراء، مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم واخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب بيء من الشر ان يحقر اخوه المسلم. فكيف اذا كان هذا هو المحق وانت المبطل المحامي عن الاوثان؟ فيعني ان بيتكلم بنوع من الأنفة والغرور والاستعلاء، ان دول ناس متخلفين ناس جهلة. وعن ابي محمد الهذلي عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال: ايكم ينطلق الى المدينة فلا يدع بها وثنا الا كثره، ولا قبرا الا سواه، ولا صورة الا لطخها. فقال: أنا يا رسول الله. فانطلق فهاب أهل المدينة فرجع، فقال علي رضي الله عنه: أنا أنطلق يا رسول الله. قال: فانطلق ثم رجع، فقال: يا رسول الله، لم أدع بها وثنا إلا كثرته، ولا قبرا إلا سويته، ولا صورة إلا لطقتها. وروى البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. وبوب عليه البخاري رحمه الله تعالى باب نقض الصور. وروى الترمذي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: ما هذا يا عدي؟ اطرح عنك هذا الوثن، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن ابن مريم أن ينزل حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. إذن كسر الأصنام والأوثان يعني حتى عليه الشرع من أولا بدلالة يعني السنة الفعلية، حيث كسر الرسول عليه السلام بنفسه الأصنام كما في مسح مكة، أيضا بعثه للسرايا لكسر الأصنام الأخرى، الأمر المطلق للصحابة بكسر الأصنام، وبيان أنه بعث لكسر الأصنام وهتكه للصور التي يعني رأها. أما يعني ما يذكره هؤلاء الناس، فنحن نقول لهم باختصار شديد يعني خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هو في اصطلاح بيعبر جماعة الجانب يعني عنه بتعبير اصطلاحين مهمين جدا في هذه المسألة، وهو اللي يقول لك الشيء يعني تكتيكي أم استراتيجي. تكتيكي اللي ممكن يعني بيبقى زي الفتوى عندنا، الفتوى بحيث مطابقتها وملاءتها مع الواقع، واستراتيجي يعني عقيدة وفكر لا يتغير أبدا ولا يتنازل الإنسان عنه. ففي هذه القضية يعني كما أشرنا هناك جانب عملي اللي هو يخضع، هناك جانب يعني فقهي نظري اللي هو الاستراتيجي بقى ناحيه العقيده والادله، ده الحكم الشرعي، وهناك جانب واقعي تطبيقي وهو الايه التكتيكي اللي هو ربط ذلك بالواقع، ربط ذلك الامر ب يعني الواقع. ف وهذا ما يعني سنوضحه ان شاء الله تعالى فيما بعد، فاصبروا علينا الليله، محتاجين ننهي الموضوع ان شاء الله كله هذه الليله. يعني فنحن نقول لهؤلاء يعني خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فيعني لا شك لا يليق ان ياتي بعد ذلك من يعني يفرض علينا انهزاميته امام الغرب بحجة مجارات العصر والحضارات يعني الكافرة، وينسون انهم قد وافقوا الكفار ووقفوا معهم في خندق واحد للأسف يعني الشديد. فهذه الشبهة التي يلقونها على المسلمين هو التخذيل، تخذيل لأمة الإسلام من أن تتم أو عن أن تتم رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول فلا تكونن ظهيرا للكافرين، فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ويقول تعالى وقال يعني موسى عليه السلام رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، وقال تعالى ولا تكن للخائنين خصيما، وقال تعالى ولا تجادل عن الذين يختالون أنفسهم، وقال تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نذكر أيضا بعض أقوال السلف الصالح رحمه الله في هذه المسألة. فقد روى ابن أبي شيبة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يصلي إلى تابوت فيه تماثيل فأمر به فحك، حكت هذه التماثيل. وروى البيهقي في سننه عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رجلا صنع له طعاما فدعاه فقال أفي البيت صورة؟ قال نعم، فأبى أن يدخل حتى كسر الصورة ثم دخل. وروى الإمام أحمد عن المسور ابن مخرمة أنه دخل على عبد الله بن عباس يعوده فرأى عليه ثوب استبرق فقال يا ابن عباس ما هذا الثوب؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما وما هو؟ قال الاستبرق. قال إنما كره ذلك لمن يتكبر فيه. قال ما هذه التصوير في كانون؟ فقال لا جرم، ألم ترى كيف أحرقتها بالنار؟ فلما خرج قال انزعوا هذا الثوب عني واقطعوا رؤوس هذه التصوير التي في الكانون، فقطعها. وروى ابن أبي شيبة عن محمد ابن سيرين أنه كان لا يترك لأهل فارس صنما إلا كثر ولا نارا إلا أطفئت. وروى أبو الشيخ عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى علي بن أرطاه أن يمحو التماثيل المصورة. لا بأس أيضا أن نذكر أقوال بعض الفقهاء وهي كثيرة جدا في المذاهب الأربعة المتبعة، جاء في مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر قوله في الشريعة قتل الكفار ونحوه إلى قوله وكسر أصنامهم والمراد الاجتهاد في تقوية الدين. أما السرخسي فقد قال في شرح السير الكبير ولو وجدوا في الغنائم صليبا من ذهب أو فضة أو تماثيل أو دراهم أو دنانير فيها تماثيل أو دنانير فيها التماثيل فإنه ينبغي للإمام أن يكسر ذلك كله. وقال الملا علي القاري في مرقاة المفاتيح قال العلماء التصوير حرام والمحو واجب حيث لا يجوز الجلوس في مشاهدته. وفي الفتاوى الهندية إن وجدوا في الغنيمة قلائد ذهب أو فضة فيها الصليب والتماثيل فإنه يستحب كسرها قبل القسمة. ونقل الملا علي القاري الحنفي أيضا في المرقاة قول العلماء في وجوب محو الصور. وقال القرطبي في تفسيره في هذه الآيات دليل على كسر نصب الأوثان إذا غلب عليهم إذا تمكن المسلمون. وقال أيضا ما ذكرناه من تفسير الآية ينظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام لينزلن عيسى بن مريم حكما عادلا فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها، والحديث في الصحيحين. يقول القرطبي ومن هذا الباب هك النبي صلى الله عليه وسلم الستر الذي فيه الصور، وذلك أيضا دليل على إفساد الصور وآلات الملاهي كما ذكرنا، وهذا كله يحظر المنع من اتخاذها ويوجب التغيير على صاحبها إلى آخره. وقال الخراشي في شرح مختصر الخليل في تكسير يعني الأوثان ومثله الصليب إذا أظهروه في أعيادهم واستسقائهم. العز بن عبد السلام يقول في حقوق الله في الجهاد في كتاب قواعد الأحكام محو الكفر وإزالته من قلوب الكافرين ومن ألسنتهم إلى أن قالوا وكسر صلبانهم ويعني أوثانهم. وقال أبو يحيى الإمام أبو يحيى الأنصاري الشافعي في أثنى المطالب في كتاب الغصب باب الضمان ويلزم المكلف القادرة كسر الأصنام، ثم نقل عن صاحب الإحياء أنه قال ليس لأحد أن يمنع أحدا من كسرها وأن الصبي غير المكلف مأجور على كسرها. وقال الهيثمي والأصنام والصلبان وآلات الملاهي والأواني المحرمة لا يجب في إبطالها شيء لوجوبه على القادر عليه. وقال الأنصاري يلزم مكلف القادرة كسر الأصنام. أما الحنابلة فيقول ابن القيم في الطرق الحكمية المنكرات من الأعيان والصور يجوز إتلاف محلها تبعا لها مثل الأصنام المعبودة من دون الله لما كانت صورها منكرة جاز إتلاف مادتها، فإذا كانت حجرا أو خشبا أو نحو ذلك جاز تكسيرها وتحريقها. وذكر حديث أبي الهياج الأسدي ثم قال: وهذا يدل على طمس الصور في أي شيء كانت، وهدم القبور المشرفة وإن كانت من حجارة أو زر أو لبن. قال المروذي: قلت لأحمد: الرجل يكتري البيت فيرى فيه تصوير، ترى أن يحكها؟ قال: نعم. وحجته هذا الحديث الصحيح. وروى ذكر أيضا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمحيت. وحديث: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، كذلك حديث نقد التصاليب وحديث نزول المسيح عليه السلام. ثم يقول: فهؤلاء رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إبراهيم وموسى وعيسى وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم على محف المحرم وإتلافه بالكلية، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم، فلا التفات إلى من خالف ذلك. وقال في روضة المحبين: وإنما بعث الله رسله بكسر الأصنام وعبادته وحده لا شريك له. وقال الإمام ابن القيم أيضا في زاد المعاد: لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها، وإبطالها يوما واحدا. لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا، فإنها شعار الكفر والشرك، وهي أعظم المنكد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا وطواغيت تعبد من دون الله، والأحجار التي تقصد للتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل. لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته، وكثير منها بمنزلة اللات والعزة وملات الثالثة الأخرى، أو أعظم شركا عندهم وبها، والله المستعان. يقول ابن حزم أيضا في المحلى: ومن كثر إناء فضة أو إناء ذهب فلا شيء عليه، وقد أحسن لنهي النبي عليه السلام عن ذلك، وكذلك من كثر صليبا. وقال: وإنما الواجب في الآنية المذكورة والصلبان والأوثان الكثر. هذا كلام الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى. الآن ننتقل إلى الكلام على يعني شبه القوم في هذه المسألة. الحقيقة الجماعة دول يعني أنا أشبههم للأسف شديد بالحواء، يعني الأسلوب مش أسلوب العلم أو الباحث النزيه، لا، كلام الحاوي يعني، والنوع من الحيل كده في إظهار في طمس الحقيقة في الحقيقة. يعني كنا نود أن يكون هناك محامون يعني غير هؤلاء الناس، يعني عن التماثيل. يعني يقول أحدهم: المسلمون، يتكلموا بإيه؟ بمنتهى الجزم، الجزم والقطع والحسم. المسلمون عندما دخلوا مصر مع عمرو بن العاص لم يطمسوا التماثيل. وشوف بقى الكلام التخويف: كان منهم عشرات من الصحابة، كان فيهم البدريون والأنصار وحفاظ القرآن، ومنهم الرجل الذي هو بثلاثة آلاف إلى آخره، ولم يطمسوا تمثالا قط. حنقلب بالدليل عليه ونقول له: لا، بالعكس، ده هم متى ما رأوا تمثالا أو وثنا استطاعوا هدمه وهدموه. اثبت انت بقى العكس، عندنا نحن الأسانيد وقد ذكرناها. أما هو فلم يأتي بدليل، هي كده إيه يعني، فهلاوة فعلا. هي ده أحسن اسم، بس أنا مش قادر أنطق الكلمة يعني. يعني حقيقة يعني هذا الدكتور قال كلام، يعني أنا هقول لكم كلام تحكم يعني. يعني من ضمن الكلام بيقول إيه بعد ما قال بقى الصحابة دخلوا لم يطمسوا تمثالا قط، تأملوا هذه الخيبة. يقول: ولم يطمسوا تمثالا قط، إنما كان الذي طمس التماثيل هم النصارى من الذين دخلوا مصر، فوجدوا الفراعنة قد صنعوا تماثيل. من زار منطقة الصعيد والأقصر خاصة، هناك معابد مصرية قديمة فيها التمثال بصورته الأصلية، وفيها التمثال مطموسا وجهه ومرسوما عليه الصليب، لأن النصارى لما دخلوا رأوا أن هذه التماثيل تناقض عقيدتهم فطمسوها. شيء حاجة تكسف، ده هو اللي بيقول الكلام ده بالحرف. يقول: لأن النصارى لما دخلوا رأوا أن هذه التماثيل تناقض عقيدتهم فطمسوها. مع أنه واضح من السياق أن النصارى دول ما كانوش على الدين الحق، لأنه كانوا بيدعوا صلبان، ومع ذلك رأوا التماثيل تناقض عقيدتهم فطمسوها. يقول: وبعض التماثيل مطموس منها الوجه الفرعوني ومركب عليه وجه الاسكندر الاكبر، لان هؤلاء من اتباع الاسكندر فصنعوا هذا. ففكرة هذا كلامه ايضا، ففكرة تدمير ما كان سابقا فكرة غير اسلامية، فكرة صنعها غير المسلمين. نقول صنعها الله وصنعها رسوله عليه السلام وصنعها ابراهيم ونوح وانبياء الله اجمعين. يعني اذا اردت التدليس فهاتوا قضية يعني مجتمع ناس، مش قضية فيها واضحة وضوح الشمس في يعني رابعة النهار. ايضا من المغالطات هؤلاء الحواه الكلمة اللي بيكرروها على طول كل شوية، يركزون على ما عليه الناس باعتباره حجة. المسلمون دخلوا وما فعلوا، المسلمون دخلوا وزالت مش عارف ايه، وكان في مسجد ما بين تمثالين كبيرين في الاقصر اظن، وان بينهم مسجد وبعدين مسجد ده هدم عشان ايام الملك كان في فتن. لا هو اكيد اللي هدمه لانه قال لا يجوز ان يقام المسجد هنا امام التمثالين، وثم اعيد بعد ذلك تحديثه. فالموضوع يعني يدندنون على ان المسلمين لم يمسوا الاصنام بسوء، المسلمين لم يمسوا الاصنام بسوء. فطبعا بالاستقراء هذا كلام مزيف، هذه دعوه زائفه وكذب وتضليل وخداع. فيعني اذا كان العلماء لم يوافقوا الامام مالكا رحمه الله تعالى، وهو الامام مالك امام دار الهجره رحمه الله تعالى، في اعتبار ان عمل اهل المدينه هو حجه كحجه الاجماع، فكيف بمن عدا اهل المدينه؟ كيف بمن عدا اهل المدينه؟ فالمغالطه هنا او الفهلوه كما يقول الاخ، ان ايه، ان هم بيضحكوا على الناس معظمها عوام مش فاهمه، لكن المتخصصين لا يروج عليهم هذا الدجل. ليه؟ لان الادله الشرعيه لها ترتيب في القران، في ادله متفق عليها وفي ادله مختلف في حجيتها. فالادله المتفق عليها اربعه: كتاب والسنه والاجماع والقياس. ثم الادله المختلف عليها بقى معروفه ادله كثيره، واضح. فهو يعني ليس حتى من ضمن الادله المختلف عليها عمل الناس اللي بيعملوا الناس وواقع الناس، محدش أبدا يستطيع أن يدعي للناس غير معصومين، واضح. وكانت البدع حصلت في أواخر عصر الصحابة ونشأت بعد ذلك انحرافات كثيرة في الإسلام، الناس غير معصومين. ويعني الأمر فيه تفصيل لعلكم يعني غير لستم في حاجة إلى الزيادة في هذا. لما عرض يعني عرضت أمام بعض الفقهاء الكبار في المدينة علماء السبعين يعني عرض قضية معينة، فقال أحد الحاضرين ليس على هذا عمل الناس، فرد عليه أحد الأئمة فقال أرأيت إن كثر الجهال حتى كانوا هم الحكام أهم الحجة على السنة؟ فالحجية في إيه؟ الحجية باتفاق في الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فأنت عايز تقيم دليل، احصر نفسك فقط في داخل الإيه؟ الأدلة الشرعية حتى الأقل، حتى هات الأدلة المختلف فيها في حجيتها، مش تجيب دليل ليس هو من الأدلة الشرعية. فلينبغي أن ننتبه إلى هذا موضوع الناس عملوا المسلمون عمل المسلمون أقروا هذه الأشياء وهي موجودة في بلادهم ولم يمسوها بسوء، هل المسلمون معصومون كأفراد من الناس؟ الحجة في الإجماع، واضح، في إجماع المجتهدين. بعض مثلا وصل به الدجل أو الإرهاب، بيقول إيه الإمام محمد، حتى الإمام محمد عبده عندما زار صقلية ورأى هذه التماثيل النصرانية وأشاد بها وقال إنها ليست العبادة، واضح. فأنت جايب واحد متأخر بتقدمه على كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام السلف الصالح والصحابة، فده نوع من الدجل. يعني في مراعاة ما هو الدليل الشرعي. الدليل الشرعي ده مش كلام أي ناس كما يريدون أن يفعلوا، لا، الدليل الشرعي يا كتاب يا سنة يا إجماع يا قياس، ثم حتى حاجة من الأدلة المختلف فيها. أما أن تتشبث بكلام الناس وأفعال الناس فهذا من الدجل في الحقيقة.